إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا إن شاء الله تعالى مع ما أخرج مسلم في المسند الصحيح بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا آهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وهذا الحديث عند الإمام البخاري، وفي بعض المواطن أسقط لفظ خالصا، ثم أردفه مسلم برواية أخرى فيها ذكر لسفيان قال فيه: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وأخرج مسلم عقبه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأورد له عدة طرق، ولفظه هو اللفظ المشهور الذي نحفظه جميعا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وزاد مسلم في بعض رواياته وأخر ذلك، وأورده من طريقين مختلفين: وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم. وذكر في بعض طرقه لفظ من علامات المنافق بزيادة من وبجمع الآية، فقال: من علامات المنافق. وهذا الحديث ظاهره عند العلماء غير مراد، إذ أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون من يخلف الوعد أو من يكذب في الحديث أو من يكذب في الخصومة أو من يخون الأمانة. ووضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان، وبوب عليه باب علامات المنافق، ووضعه عقب باب ظلم دون ظلم. ولا يبعد أن البخاري أراد به كما أن كفرا دون كفر، وحراما دون حرام، وظلما دون ظلم، فأيضا فهنالك نفاق دون نفاق. والنفاق يطلق أصالة ولغة على ما يبذل خلاف ما يبذر، والنفق في اللغة هو السرب الذي يستتر فيه اليربوع وهو حيوان، ويسمى بيته نافقا، ويكون له مدخل ظاهر ومخرج مغطى بقشر رقيق من التراب، فإذا قلب من مدخله الظاهر دفع برأسه إلى المخرج المغطى بقشر من تراب فأوهم خلاف ظاهره على قالبه، وهكذا النفاق. والنفاق أصالة في الشرع يطلق على نفاق العقيدة، والنفاق في دينه الذي لم يستقم قلبه على تعظيم ربه ولا أوامره، ولم يحلو ولم يشعر قلبه بأي نوع من أنواع التعظيم، فهذا حاله شر من حال الكافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ونفاق عمل وفعل. ولذا ورد أن عمر كان يسأل حذيفة هل هو من المنافقين بهذا المعنى الثاني وليس هذا المعنى الأول. ولذا وقع اختلاف كبير بين العلماء في توجيه الحديث، فجلهم على أن المراد أربع من كنا فيه كان منافقا أو آية المنافق ثلاث، المراد النفاق العملي، ويصلح ذلك في حق من كثر منه وتعود على هذه الخلال وعلى هذه الخصال. فمنهم من قال أن الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ليست للجنس وإنما هي للعهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن نفاق رجل بعينه ولم يحدد اسمه، وذكر هذه الخلال على حد المأثور عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول مدى الأقوام، وهذا بعيد. ومنهم من قال أن المراد منافقو المدينة في زمن رسول الله الذين عايشهم وخالطهم، وهؤلاء المنافقون الخارجون عن الدين ليسوا مرادين بهذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت فيه خلة أو قال خصلة منهن. والنفاق المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبعض، وهذا النفاق بنطقه صلى الله عليه وسلم ولفظه يتبعض. ومنهم من قال إن المراد إياكم أن تتعودوا على هذه الخصال فيفضي ذلك بكم إلى النفاق، فإياكم أن تتلبسوا بمقدمات النفاق. فالخصال المذكورة كلها فيها إظهار خلاف ما يبطل، فمن وعد وهو عازم على الخلف فقد أظهر خلاف ما أبطل، ومن حدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب فهو أظهر خلاف ما أبطل، ومن استؤمن وعزم على الخيانة فقد أبطل خلاف ما أظهر. فمن تلطخ وتلبس بهذه المعاصي المذكورة في الحديث فإن ذلك يفضي به إلى النفاق العقدي، على حد قول علقمة بن قيس التابعي الجليل إني لا أعمل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لا أترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. والمراد على أي حال ليس شيء يسير من الانتصار، سواء بالنظر إلى العاقبة أو بالتلطخ في هذه الأعمال التي تشابه أعمال المنافقين، فكما قلنا فيه إظهار خلاف ما يبطن من قبل صاحبها. ويؤكد التكرار والكثرة قوله صلى الله عليه وسلم إذا، وإذا تدل على التكرار كما هو معلوم. فهذا ما قضاه الإمام النووي ونقل ذلك عمن قبله من الشراح. نسمع طرق الحديث أولا ونبين إن شاء الله لطائف الإسناد، ثم بعد ذلك نقرأ شرح الإمام النووي. نقرأ طرق الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمية قال حدثنا ابن أمية قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال وحدثني زهير بن فضل قال حدثنا وفي انصار حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن عروه عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا صادقا ومن كانت فيه خلقه منهن كانت فيه خلقه من نفاق حتى يدعها اذا حدث كلمه واذا عاهد غدر واذا وعد اخلف واذا خاصم بدر ويعد في حديث الصيام وان كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق.
هذا الحديث ابهم مسلم شيخه في الطريق الثاني فقال وحدثنا ابن نمير، وأما في الطريق الثالث فقال وحدثني زهير بن حرب. وقلنا من منهج مسلم وسمات الصحيح أنه يتفنن في نطق ذكر شيوخه، فتارة يقول حدثنا أبو خيثمة، وتارة يقول حدثنا زهير بن حرب. وأما ابن نمير فهو محمد بن عبد الله بن نمير، فتارة ينسبه لأبيه وتارة لجده. هنا من كم طريق أخرجه عن عبد الله بن أمير؟ من كم طريق؟ من عبد الله، عن عبد الله بن أمير في الإسناد الأول، من طريقين، أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن أمير وابنه محمد عنه. من كم طريق أخرجه عن الأعمش؟ نعم، عن الأعمش من طريقين، وهما طريق عبد الله بن نمير وطريق سفيان. أخرجه عن الأعمش أيضا من طريقين. ما الفرق بين الطريق الأول عن الأعمش والطريق الثاني عن الأعمش؟ ما الفرق؟ هات أبا عائشة. الأعمش فيها التحديث في الأولى، حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا عبد الله بن غير، تحديث التحديث حدثنا الأعمش ثم عن الأعمش. وهؤلاء ليسوا بمدلسين، فالخطب سهل، ولكن ذلك فرق مهم، وهو الطريق الأولى لما وصل للأعمش كم واسطة بينه وبين الأعمش؟ واسطة شيخه وعبد الله بن نمير والأعمش، بين شيخان وكلاهما يروي الحديث عن عبد الله بن نمير عن الأعمش، واسطتين والأعمش الثالثة. والطريق الأخرى زهير ووسيع وسفيان الأعمش، كم واسطة؟ ثلاثة. أيهما على الأولى؟ طريق الأولى بواسطتين وصل للأعمش، والطريق الثانية بثلاثة وسائط وصل للأعمش. أخرج الطريق الثاني سفيان لأن لفظه اختلف عن لفظ عبد الله بن نمير. لفظ سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن، ولفظ عبد الله بن نمير خلة منهن. وقلت من سمات مسلم الصحيح أنه يدقق في ألفاظ الشيوخ، وهذه الميزة انتاج بها مسلم عن شيخه البخاري وفاق شيخه فيها، لأنه كتب صحيحه في حياة مشايخه، ولأنه جل الأحاديث التي ذكرها إنما هي من نسخ حديثية. نسمع الآن الطريق الثاني في الحديث، هو حديث أبي هريرة اختلف المخرج. نسمع.
قال رسول الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو صهيب نازل المنارس الذهبي عامل الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا سلم قال.
هذا أبو سهيل نافع بن مالك، هذا عم إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس هذا عمه أخو أبيه. الأمثال هذان اللفظان بمجموع ما فيهما كم خسر من ناشر بمجموع؟ طيب أعيد السؤال بطريقة أخرى، كم خسر مشتركة بين الحديث الأول والثاني؟ كم خسر مشتركة؟ اثنتان، وهما إذا حدث السجاد وإذا وعد أخلف. ففي الأولى خسرتان زائدتان، وفي الثاني خسر زائدة، فمجموع الخصال كم؟ خمس. مجموع الخصال خمس، وهي إذا حدث السجاد، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أثمن خار. أليس الفجور في الخصومة كذبا بالتقدير؟ أليس كذلك؟ الفجور في الخصومة أليس هو من ذلك الكذب؟ بلى. وأليس الغدر في العهد هو من دار خيانة في الأمانة؟ من غدر في عهده أليس هو من باب الخيانة في الأمانة؟ فهذه خمس خصال مردها إلى ثلاث، هذه خمس خصال مردها إلى ثلاث، وهذه الثلاث تشمل الأقوال والأعمال والنيات. فكذب في الحديث عنوان الأقوال، والخيانة في الأمانة عنوان الأفعال، وحلف الوعد عنوان النيات. فمن يخلف في وعده إن كان عازما على أدائه فلم يتمكن منه فلا يشمله الحديث، كما سيأتي معنا. ورد هذا القيد عند الطبراني بإسناد لا بأس به عن سلمان. أما من وعد وقد بيّن مسبقا عند الوعد أن يخلف فهذا فرق منبعه وأصله القلب والنية. ولذا هذه الخصال الثلاثة ذكرت على وجه التخصيص لأنها تشمل الأقوال والأفعال والنيات، وكذلك لأنها العلامات الظاهرة والبارزة من خلالها يعرف الصادق من الزعيم، ويعرف مثيل الدين من رقيق الدين. ولأن في هذه الخصال على وجه التخصيص ضررت بالمسلمين وضررت بالصادقين الموحدين، ولذا لا تعارض بين الخصال المذكورة في الحديثين. وفي ذلك ما سيأتي معنا من الطريق الآتية، نسمع الطريق الآتية.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا
كنا قال. هذا الحديث فيه إشارة، فيه تنصيص صريح أن للمنافق علامات، منها هذه الثلاث، فإن ذكر غيرها فهذا لا ينافيها ولا في أي حال من الأحوال. ففي هذا الحديث تنصيص من علامات، والأول آية المنافق، آية بالإفراد، وهذا من علامات بالجمع. ولذا من علامات المنافق هذه الثلاثة، فإن ذكر غيرها فهذا لا يناقضها. كيف وقد جعلنا الزيادات ترد إلى بعضها بعضا على النحو الذي قدمناه؟ والله الموفق. أما هذا الإسناد فلا طائفه، من هو شيخ مسلم فيه؟ أبو بكر بن إسحاق. ومن هو أبو بكر بن إسحاق؟ من هو أبو بكر بن إسحاق؟ هو محمد ابن اسحاق الصاغاني المتوفى 1270. وقلنا هذا ايضا مؤكدين ان مسلما في صحيحه يتكلم بذكر اسماء شيوخه، تارة يقول محمد اسحاق، تارة يقول ابو بكر الصاغاني، وتارة يقول ابو بكر بن اسحاق هو عمي. والاصل في طارق المسلم ان يتذكر اسماء شيوخ، ان يتذكر اسماء شيوخه. اخبرنا ابي مريم، من هو ابي مريم؟ هو سعيد، هو سعيد. اخبرنا محمد بن جعفر وابن ابي كثير. اخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقاء. هذا العلاء بن عبد الرحمن له صحيفه مشهوره في المدينه كتبها عن ابيه عن ابي هريره، والظاهر ان مسلما في صحيحه وقعت له هذه الصحيفه. وجميع الروايات التي رواها الامام مسلم من طريق العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه هي وقعت في الصحيفه، وهذه الصحيفه توارثها القراء. فكأن مسلما ذكر استاذا ثلاثيا او ثنائيا فيه. الثالث ابو هريره رضي الله تعالى عنه. فهو يدخل من الصحيفه نفسها. وذكرنا ان روايات علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر ايضا صحيحه. وسيمر بنا كثير من الصحف الحديثيه. وهذا يؤكد ان مسلما وان فاته كثيرا من المواقف علوم الاسناد فانه عوضه بذلك من نقله عن الصحف الحديثيه. وهذه ميزه خاصه لمسلم في صحيحه جعلته يتحرى الدقه، او ثمره النقل من الصحيفه انه تحرى دقه سائقه في ادوات التحمل وفي الالفاظ. ولم يعرف الفاظ صحيح مسلم وما وقع له على الشهد التي قد طبعت كصحيح همام عن ابي هريره او كصحيح علي بن حجر عن الشيخ جعفر، يجد ان الالفاظ تتطابق حل القزة من القزة. وهذا يبرهن بوضوح دقة مسلم والميزة التي نقرأها في كتب المصطلح عندما يفاضلون الى الصحيحين. العلاء بن عبد الرحمن غلظ فيه بعضهم في حفظه، وهو رضوان الله قول الحرقه، والحرقه من جهلنا، انفرد مسلم في الاخراج عنه، فلم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا، لأن في حفظه شيئا. ولكن إن كان الغمز في الحفظ وهذه صحيفة موجودة فلا يلتفت إلى الحفظ، لأن له الكتاب أقوى مما في الذهن. إن كان يحدث عن صحيفة ومسلم نقل منها وأخذها عن من ورثها وعن من نقلها، فحينئذ زال محذور الغمز في الآلاء. والظاهر ان الحديث في صحيفه الآلاء في هذا اللفظ. ومع هذا فقد رواه بعض الرواه عن الآلاء بلفظ اخر. ما سمع اللفظ الاخر؟
قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم الأمري، قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المزكير، قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد.
أي إسناد؟ العلاء عن أبي هريرة. نسمع.
وقال: آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
هنا استبعد أن نعلق على لفظ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نذكر لطائف الاسناد. عقبة بن مكرم العمي منسوب الى قبيلة بني العم، وهي بطن من تميم، وهو بصري مالكي المذهب،
وكل شيوخ مسلم مشاريعهم الفقهية تداينت وتعددت، ومنهم من ظهر فيه الصلاح، ومنهم من كان فيه الإمامة وبيده الولاية، ومنهم من كان فقيها، ومنهم من كان لغوية، وهذه تعدد مشارف الشيوخ تجعل التلميذ عنده نصيب كبير من كل خلق. فرق بين من تعدد شيوخه فأخذ من كل شيئا، وبين من لم يقرأ إلا على شيخ واحد، فإنه يسلم ويحفظ ما أتقنه الشيخ فحسب. أما تعدد المشارك تؤثر في التلميذ، والمجتمع الخير كله في الإمام المسلم بتعدد شيوخه ومشاربه. وعقبة بن مكرم، عقبة بن مكرم هذا من شيوخ مسلم، وكان عنده كتب غندر عن شعبة. قلنا لما يختلف الرواة عن شعبة نقدم غندر الموجود في كتاب غندر، وكتاب غندر ورثه عقبة شيخ مسلم هذا. وإذا وجدنا عقبة عن غندر عن شعبة فهذا مما يعط عليه من نواجذ، ومما يقدم على غيره من حيث الألفاظ ودقتها. وغندر هذا متوفى سنة 243 هجري. أما يحيى بن محمد بن قيس أبو زكية فلنا عنده وقفة. أبو زكية نقل واشتهر به، وكنيته أبو محمد. لما ترجم له الإمام ابن حجر في التقريب قال عنه صدوق يخطئ كثيرا، قال عنه صدوق يخطئ كثيرا، ورمز فيه غير واحد من الكفار والعلماء. وقال ابن حجر وقال المزي في تهذيب الكمال في ترجمته روى له مسلم متابعة. هنا يحيى بن محمد بن قيس بن ابو زكير روى عمن سير الاسناد؟ عن العلاء. والاستاذ الذي قبله روى من عن العلاء؟ محمد بن جعفر بن ابي كثير. ولذا لم يروا له مسلم الا متابعة. فمحمد بن جعفر وابو زكير يتابعون بعضهم بعضا في الرواية عن العلاء بن عبد الرحمن، ليس كذلك؟ هذا معنى المتابعة. ولكن محمد بن جعفر لم نذكر نفسه، وان كان وصلنا وزعم انه مسلم، وانفرد بها من؟ فرد بها ابو زكير. وهذا يجعلنا لا نطمئن اليها مع انه موجود في حفظه، ولا سيما ان رجحنا ان الروايه الاولى هي موجوده في صحيفه العلاء عن ابيه عن ابي هريره. ولكن اراد مسلم ان يرجع من اذهاننا هذا الوهم، فأورد لهذه النقطة متابعة مثل الطريقة التي تليها.
المسلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإنكار وصدى وزعم أنه مسلم.
ماذا يريد أن يقول مسلم رحمه الله تعالى في الطريق الأخيرة؟ ما يريد أن يقول؟ اياك ان تتوهم ان ابا زكير تفرد بلفظه وان صلى وصام وزعم انه مسلم. اياك ان تتوهم ان ابا زكير تفرد بهذه اللفظه، فقد وردت من طريق اخر. ولنعلم لماذا مسلم رحمه الله تعالى عدل الطرق يعطينا من الفاظ في اللفظ الحديث من الطريق السابق، وهذا الطريق اهمل المسلم وركز على زيادة وان صلى وصام وزعم
هذا هو المسلم. هل بدا من كلمة ومن نقد الحديثين وهذه اللفظة؟ أنفروا أشياء وأطلب منكم شيئا، ولذا أرجو الانتباه إلى ما سأقول حتى يظهر المطلوب ولا تعيد المطلوب حتى نشرح الحديث ونفرغ منه إن شاء الله. يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال عنه أبو حاتم الرازي يكتب حديثه، وقال عنه أبو زرعة أحاديثه متقاربة إلا حديثين حدث بهما، أخذ عليه حديثين وذكر هذين الحديثين العقيلي في الضعفاء الكبير وقال لا يتابع عليهما. وهذان الحديثان اللذين ذكرهما العقيلي هما كل بلح بالتمر فإن الشيطان يغضب ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، والثاني لست من بدن ولا بدن مني. الحمد لله حديثنا هذا بزيادة وإن صلى وصام ليس منهما، ولكن رأينا ترجمة أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عند ابن عدي الكامل، وابن عدي في كامله استقرأ، والذين يستقرئون يعض على نساجهم بالنواجذ. مثلا ابن عدي في الكامل في ترجمة عدي بن حماد ساق له 37 حديثا، وقال هذه الأحاديث المغموض فيها عن نعيم وما عداها خذه ولا تلتفت إليه، هذه فقط الأحاديث التي وهم فيها نعيم. فطول ابن عدي ترجمة أبي زكير وأورد الحديثين السابقين، ثم أورد حديثين آخرين وهما عن سعد بن أبي وقاص رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلع رجل من حجر بابي ومعي مذرا فوسبت فقعنت به في عينه، ثم ذكر حديثنا هذا وهو آية المنافق 3، ثم ذكر وإن صلى وصام وزعم أنه مصلح، ثم قال في ترجمة أبي زكير وله أحاديث غير ما ذكرت وعامة أحاديثه مستقيمة إلا هذه الأحاديث التي بينتها غيرت مستقيمة. فعلى خلاف ابن عدي يكون هذا الحديث مفروض فيه بزيادة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وكلام ابن عدي صحيح لكن يرد عليه بأنه من فرد به، وإنما توجع عليه والمتابعة ناقصة. أورد من طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو نظرنا في الحديث الآتي وجاء هنا المطلوب، الحديث الآتي رجال ثقة ولكن فيه داود ابن أبي هند وهو شيخ أحمد بن سلام، وداود بن هند كان يختلف عليه في الحديث ووثقه العلماء، ولكن قال ابن حجر وغيره كان يهم بأخره فلو أننا تتبعنا طرق الحديث عن داود وتبرهن لدينا وأثبتنا أن هذا الحديث اختلف فيه على داود وأن روايته التي على الجادة من غير ما نقول ثم وقام وزعم انه مسلم وبرهننا وقامت عندنا قرائن على ان هذه اللفظه مما حدث بها باخرى، فان هذه المتابعه لا تصلح للتقويه. وضح المطلوب؟ ولكن نريد ان نبرهن ان هذه الدلوله هل وقعت مخالفه ام لا؟ فالمطلوب ان نخرج الطريق الاخرى من طريق داود عن سعيد عن ابي هريره من غير طريق حماد. وهل وقع اختلاف الالفاظ على داود؟ هل داود روى على وجوه وعلى الوان وعلى ضروب؟ هذا ما نحتاج ان نبحثه وان ننظر فيه بالتخريج. وهذا لكم وليس لي، وهذا لكم وليس لي. فنطلب منكم ان شاء الله ان تخرجوا طريق داود عن سعيد عن ابي هريرة وتعتنوا بالالفاظ. وهل وضعت ان صلى وصام وزعم انه متبيع الحديث، ام ان ابا زكير ادخل وان صلى وصام وزعم انه مسلم في حديث ابي ذر؟ تذكرون حديث ابي ذر لما جاءه جبريل وبشره وقبله بالجنة فقال وان صلى وصام؟ قال وان صلى وصام وزعم انه مسلم. ادخل حديثا في حديث. ولما تاع حفظ داود ادخل ايضا وتابع او شارك ابا زكير في خطأ نفسه. فلما يهمل امثال الاعمش واصحاب الاعمش هذه اللفظة، وكذلك ان تنفرد ذكر هذه اللفظة فقط في حديث ابي ذر، فهذا يقوي هذا الظن. وهذا الظن بعد يحتاج الى دراسة وتمحيص. ونحن الان نقفز مجموعة درجات مع بعضها بعضا في معرفة هذا الاشكال وفي حل هذا الاشكال. بما نكون قد فرغنا من الكلام على طرق الحديث وعلى الالفاظ وعلى لطائف الاسناد، ونعود الى الامام النووي رحمه الله ونسمع شرحه.
قال الامام النووي رحمه الله: باب بيان خصال المنافق. قوله صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلقه منهن كانت فيه خلقه من نفاق حتى يدعها، اذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا وعد اخلف، واذا خاصم غدر. وفي روايه: ايه المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. هذا الحديث ما عده جماعه من العلماء مشكله، من حيث ان هذه الخصال توجد في المسلم المفضل الذي ليس فيه شك. وقد اجمع العلماء على ان من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. فان اخوه يوسف صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخصال.
كيف جمعوها امر معروف، ولكن كيف يوجه هذا الفعل على انهم انبياء وفعلوا هذه الذنوب والمعاصي؟ انهم حين الفعل لم يوحى اليهم ولم يكونوا انبياء، وهذا اقوى رد. هل الانبياء معصومون من الكبائر؟ نعم، اخوه يوسف وفعلهم هذه الكبائر حين فعلوها لم يكونوا انبياء، هذا اقوى جواب. نسمع.
قال: وكذا يوجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا او كله.
ليس بمعصوم، قد يقع الكذب وقد تقع الخيانه وقد تقع في من غلب خيره على شره. نعم.
قال: وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى اشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه. فالذي قاله المحققون والاكثرون وهو الصحيح المختار ان معناه ان هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلف بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأثمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لأنه منافق
في حق من حدثه.
ويكون نفاقه في حق من حدثه
ووعده. أما من وعد فأخلف فهذا أمر محمود. أما وعده وعده. نعم.
ووعده وأثمنه وخاصمه وعاهده من الناس لأنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يظهر الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار.
وقلنا هذا وارد في الشرع. كان سؤال عمر لحذيفة عن المنافقين هو لا يشك في إيمانه وإنما هو يتهم نفسه وأفعاله. وكذا لما علم ابن عمر وسأل من يدخل على السلطان وسئل أننا لما ندخل على السلطان نقول كلاما غير الذي نقول عندما نخرج عنده، فقال عبد الله بن عمر كنا نعد ذلك من النفاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة في صحيح البخاري. ما معنى كنا نعد ذلك من النفاق؟ أي من أعمال النفاق. وكذلك ما أثر عن الحسن وصح عنه أنه قال من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج. وسمع حذيفة رجلا يدعو ويقول اللهم أهلك المنافقين، فقال حذيفة لو هلكوا ما انتصفتم من عدوكم، لو هلكوا ما انتصفتم من عدوكم. فهذه الآثار تؤكد أن النفاق العملي كان سائدا عند السلف، أن النفاق أصالة. والشيء الذي لما كلف النفاق كان ورد من النفاق العقدي والنفاق العملي، والمراد هنا النفاق العملي. فالذي يأتي بهذه الخصال ليس بكافر. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه سبيل الشبه للمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء وهذا في من جانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من ينظر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار فيما لا سبيل. وقد نقل الإمام أبو عيسى التميمي رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا فقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحدثوا بإيمانهم وكذبوا واؤتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم.
يعني اللام في آية المنافق لم تكن للجنس جنس النفاق، وإنما كانت لأناس معينين بالعهد. وقلنا هذا الكلام ليس بوجيه، ويأباه قوله صلى الله عليه وسلم من كانت فيه خلة أو خصلة منهن فقد كانت فيه خلة أو خصلة من النفاق. فنفاق المنافقين ليس بعض، فهو ليس عندهم والعياذ بالله شيء من خير. ولذا كان نفاقهم كفرا، ونفاق المذكور في الحديث نفاق عملي، والله تعالى أعلم. وأما ما حكاه الترمذي فهو موجود في جامعه تحت حديث رقم 2634، وأيضا سيتابع الآن وسينقل مذهب سعيد والحسن وعطاء سعيد بن جبير وعطاء والحسن في رجوعه إليه عن الترمذي وهو في المكان نفسه. نسمع.
قال وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباح، ورجع اليه الحسن البصري رحمه الله بعد ان كان على خلافه، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، ورواه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا روي عن عبد الله بن عباس وابن عمر ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح. وأقدم من رأيت وجدت ذلك سهل التستري في تفسيره للقرآن، ثم نقل ذلك القاضي عياض والقرطبي وأومع إليه إيماء ابن حجر في الفتح، ثم قال وهذا ضعيف. والمنقول عن ابن عمر وابن عباس نقله الإمام الشاطبي في الموافقات، ووصفه واستفاد منه في قاعدة أخرى لا يتسع المقام بذكرها، والمهم أن نذكره. ذكروا أن ابن عمر وابن عباس أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا له ما أهمهما من هذا الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الحديث انزعجوا، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما أهمهما من الحديث فضحك صلى الله عليه وسلم وقال له ما لكم لهن، ما لكم لهذه الخصال، إنما خصصت بهن المنافقين. أما قولي إذا حدث فكذب فذلك فيما أنزل الله علي إذا جاءك المنافقون. وأنا أفعلتم كذلك؟ قلنا لا. قال لا عليكم، أنتم من ذلك براء. وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل الله علي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. لا لا أفعلتم كذلك؟ قلنا لا. قال لا عليكم، أنتم من ذلك براء. وأما قولي إذا أتمن خان فذلك فيما أنزل الله علي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان آية. فكل إنسان مؤتمن على دينه، فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية ويصوم ويصلي في السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية. أفعلتم كذلك؟ قلنا لا. قال صلى الله عليه وسلم لا، فإنكم براء من ذلك. فعلى هذا الحديث إن صح فالمراد خصال معينة، إذا حدث فكذب فقال إنك رسول الله وهو كاذب، وإذا تمن فخان خان الدين والأمانة التي أنزلها الله. وإذا وعد أخلف في معاهدته ربه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. والحديث كما قلنا لم يصح، فيبقى التوجيه الأول هو الصواب. والمأثور هنا الذي ذكره، وهذا من عيوب النووي رحمه الله تعالى في شرحه، أنه يذكر ويتابع غيره ولا يتحقق ولا يمحص الصحيح الضعيف رحمه الله، فإن نفسه الفقهي أقوى من نفسه الحديثي خلافا للحافظ بن حجر. وتفريعاته وتدقيقاته وفروعه التي يذكرها في شرحه الفقهي مفيدة جدا. فما يقل هو نقله عن غيره على قاضي عياض، وصح هذا التوجيه بإسناد صحيح عن محمد بن كعب القرظي قوله، وظهر على بعض الرواه مما في حفظهم شيء، وهي ما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرائطي في مكارم الاخلاق عن محمد بن كعب القرظي سئل عن الحديث فتلا الايات المذكوره، هو سبحانه توجيه لعالم من علماء السلف، وهذا توجيه للرسول صح. اما لو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وصح فيجب النصير اليه ولا يجوز العدول عنه، ويكون ما ذكره النووي سابقا من التوجيه وغيره من العلماء مرجوحا وليس براجحا. لكن لما لم يصح فحينئذ الكلام المذكور حظ قوي من النظر، وهو صحيح ان شاء الله نتمم.
قال قال رياض رحمه الله وإليه مال كثير من أئمتنا، وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر أن معناه تحريم للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة المثال. وحكى الخطابي رحمه الله أيضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعلمه منافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان المنافق، وإنما كان يشير إشارة كقوله صلى الله عليه وسلم ما دام أقوام يفعلون كذا والله أعلم.
كل هذه الخصال الثلاثة استوعبت الأقوال والأفعال والنيات. وورد في حديث عند الطبراني عن سلمان بإسناد لا بأس فيه قال إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف. إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف. ولذا من وعد آخر موعد ثم جاء عارض أو طارئ وما تمكن فهو معذور ولا يدخل تحت الصفات المنافق الفعلية والعملية لهذا القيد المنصوص عليه. أما الجمع بين رواية أربع وثلاث وخرجنا بنتيجة بعد العرض وقلنا أصبحت الصفات خمس فوفقنا، ولكن يريد يقول النووي رحمه الله أنه لا تعارض بين ذلك. نسمع كلام رواية النووي.
قال رحمه الله فأن قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى أربع من كنا فيه كان منافقا، وفي الرواية الأخرى غير المنافق بثلاث فلا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهن تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء، والله أعلم.
أحسن من هذا التوجيه قوله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق. من علامات المنافق علامات كثيرة، هذه ثلاثة منها وورد في حديث آخر وتالي منها، فالحمد لله لا تعارض ولا اختلاف. ولو أن عرفنا الصفات كما قلنا لردت إلى ثلاثة، وهذا توفيق ثاني والله أعلم. نسمع الآن نسمع على خطوة وإذا عهد غدر.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا عهد غدر هو داخل في قوله وإذا أتون خان، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذ قاصم فجر
يقال وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثت كذب صار ثلاثة وما وقع خلاف بينها. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم وإذ قاصم فجر أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب.
لقال بعض السلف إذا أردت أن تمتحن أخاك فأظنه ودفت إليها رجلا فاسمع ماذا يقول عنك. إذا أردت أن تعرف أخاك فأغضبه ودس إليه رجلا واسمع ماذا يقول عنك تعرف هل هو أخوك أم لا. وهذا امتحان قابل للتجربة، يعني أن يجرب كل أخاه حتى يحفظه في غيبته كما يحفظه في حضوره. أليس الأخ الذي يحفظ أخاه في الحضور وهو بين يديه، وإنما الأخ الذي يحفظ أخاه في غيابه وإن تكلم عليه بشيء يعلم أنه حق ذب عنه وطلب النصيحة وجه شرعي، هذا هو الدين. الحسن البصري كان يقول المؤمن ينصح ويذكر والفاجر يسبح ويفتك. هل هو فرق بين المؤمن والفاجر؟ نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان وأن يجعلنا من المؤمنين. نسمع.
قال أهل اللغة وأصل صدور الميل على الفصل، قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق أي علامته ودلالته، وقوله صلى الله عليه وسلم حلة وخطوة وبفتح الفاء فيهما وإحداهما وإحداهما بمعنى الأخرى، وأما تلميذ ففيها العلاء بن عبد الرحمن مولى القرى قتل ضمن الحاء المهملة وفتح الراء والإقبال وهو رقم من جهنم، وفيه رقم بن مكرم العلمي، وأما مكرم فبضم الميم وإتيان الكاف والمستغار، وأما العميد فبفتح العين وتشديد الميم المكسورة منسوب إلى بني العم رقم من كبير، وفيه يحيى بن محمد بن قيس أبو زجير بضم الزاي وفتح الكاف وإتيان الياء وبعدها راء. قال أبو صبر الفلكي الحافظ أبو زجير لقد وكنيته أبو محمد، وفيه أبو نصر السنمار هو الإنصاد المهملة واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث وهو المراقب بكر بن الحارث الحاكم الزاهد رضي الله عنه. قال محمد بن سعد هو من أبناء خراسان من أهل نسا نزل بغداد وتجر بها في السجن وغيره، وكان فاضلا طيرا ورعا والله أعلم بالصواب.
أما أبو نصر التمار وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث فورد له المزي في ترجمته بتهذيب الكمال حديث ابن عمر عند قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال يأخذهم العرق إلى يرشح العرق إلى أذانهم، ثم قال المزي في ترجمته قال
وفي ظني أن مسلما لم يخرج له إلا هذا الحديث وغفل عن حديثنا هذا وهذا ينبع على أن مسلما قد يعني لم يكثر من الإخراج عن أبي نصر التمار وعبد الملك ابن عبد العزيز والله أعلم. ونكون بذا فرغنا من هذا الحديث، وفي درسنا القادم إن شاء الله تعالى نشرح الحديث الآخر.